يفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. أسأل الله تعالى أن يحيي بالحكمة قلوبنا وأن ينفعنا بالحكمة في الدنيا وفي الآخرة. وحكمة اليوم نطق بها عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين في عهد الدولة الأموية، وكان رجلا عالما حكيما فصيحا. يروى عنه أنه قال: لاعب ولدك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة. قال العلماء: وهذا منهج حكيم في التربية، لاعب ولدك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة، في بعض الروايات ثم اترك حبله على غاربه فقد اكتمل عقله. حكمة جليلة ومنهج من مناهج التربية، نريد أن نعيش مع الحكمة أو مع هذه الحكمة هذه الدقائق. أخذ هذا المعنى بعض الأدباء وصوره فقال: ابنك سبع سنين أمير، وفي السبع التي تليها أسير، ثم في السبع التي تليها وزير. أمير فأسير فوزير، ما معنى هذه الحكم؟ قال العلماء: معناها إن وإحنا بنربي الأولاد ينبغي أن نراعي سن الولد الذي نربيه. فإذا كان طفلا صغيرا يحتاج إلى الرحمة وإلى المحبة والحنان، نعطيه هذا. ثم إذا بدأ يعقل الأمور وبدأ يستوعب العلوم نعلمه ونؤدبه ونربيه. ثم إذا صار شابا فهذه مرحلة المصاحبة ومرحلة الاستشارة والوزارة وهكذا. ابنك السبع سنين الأولى أمير، أمير بمعنى أنه مجاب في كل ما طلب. السبع سنين الأولى يطلب الطعام يعطى الطعام، يطلب الشراب يعطى الشراب، يخدم خدمة الأمير، فيغسل له وينظف ويلاعب ويداعب وغير مطلوب منه أي شيء. هذه السبع الأولى أمير، لاعب ولدك سبعة، يعني هذه مرحلة الرحمة ومرحلة الملاعبة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بالحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان يفعل هذا بأمامة بنت ابنته زينب، وكانت أمامة دي بنت العاص ابن أبو العاص ابن الربيع اللي هو زوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحملها بنت ابنته، كان يحملها وهو في الصلاة، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها، فإذا قام حملها وهي بنت. في مجتمع كان يكره البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، توارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يبقى إذن فترة الملاعبة، فترة الحنان، فترة المداعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن أو يقبل الحسين، ويدخل عليه الأقرع بن حابس وهو من الصحابة الأجلاء، لكنه كان يعني عنده شدة من كثرة سكن البادية، كان في البادية، والحديث يقول: من بدا جفا يعني الإنسان بيتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، إذا كانت بيئة فيها الخضرة وفيها الرقة وكذا، أو بيئة فيها نوع من القسوة شوية. إلا من رحم ربك، وإلا من جاهد نفسه، وإلا من ربى نفسه كما يريد الله عز وجل ورسوله. فالأقرع بن حابس يقول له: يا رسول الله، أتقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدة. يقول له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ للطفل الصغير ده يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى الملاعبة، يحتاج إلى المداعبة، يحتاج إلى التقبيل، يحتاج وهكذا. لاعب ولدك سبعة، هكذا الملاعب. طيب، ثم المرحلة التي تلي ذلك اللي هي السبعة، من 7 ل 14 تبدأ مرحلة التربية. طب وهل قبل 7 لا نربي؟ قالوا: لا، ستربي، لكن ستربي بالقدوة، ستربي بالكلمة الطيبة، ستربي بالتوجيه اللطيف، انه ابنك صاحب سن الرابعة ولا الخامسة يراك تصلي فيصلي مثلما تصلي، يراك تأكل بيمينك فيأكل بيمينه، يراك تفعل الخير يفعل مثلك، يراك تكف عن الشر يكف مثلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أما تنادي على ابنها وتقول: يا عبد الله تعالى أعطك، قال: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة يا رسول الله، أن أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. لأنه الطفل هنا يسمع ويقتدي ويخزن معلومات ويخزن تربية حتى وإن كنا نحن لا ندرك هذا. فبيقول لك هو هتربي حتى في السبع سنين الأولى، لكن الغالب على هذه المرحلة هو التلطف والملاعبة والمداعبة. أمير ثم يلاعب ثم يداعب ثم يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وما رأينا أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي لاعب ولدك سبعة، أو السبع سنين الأولى أمير. ثم يأتي بعد ذلك السبع الثانية، قال: وأدبه سبعة، اللي هي السبعة اللي بيقولوا عليها هو فيها أسير. أسير يعني إيه؟ أسير يعني أحيانا يكره على ما لا يحب. يعني يكره على ما لا يحب؟ بناخده من إيديه ونوديه للشيخ يحفظه القرآن، ممكن يكون حابب كده يبقى نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وممكن يكون مش حابب كده، لسه لا يدرك يعني قرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن، عايز يلعب عايز. فاحنا بناخده كده ونوديه للشيخ علشان يحفظه حتى وإن كان كارها، لكن هو هيشكرنا بعد كده. زي ما بناخده من إيدين نوديه للطبيب لما يبقى تعبان وهو كاره الدواء وكاره يروح للدكتور وكاره ياخد الحقن وكاره ياخد الدواء المر، بس هيشكرنا برضو بعد كده لما يفتكر الكلام ده هو كبير ويقول: أبي وأمي رعاياني حق الرعاية وكانوا بيعملوا معايا كذا وهكذا. يبقى أسير يعني بنخليه يعمل حاجات هو مش حابب يعملها، لكن لماذا؟ لأن فيها نفعه في المستقبل، فهو أسير لا يملك لنفسه شيء. هنوديه هنعلمه حتى وإن كان لا يحب. طب إذا كان يحب الحمد لله يبقى خير من ربنا سبحانه وتعالى. وهنا برضو ملمح إن إحنا ياريت نحببه في العلم بالأسلوب الطيب، وياريت نحببه في القرآن بالأسلوب الطيب، وياريت نحببه في الصلاة بالأسلوب الطيب. طيب نفترض إن هو رفض هذا، لا، ممكن بقى يبقى بالترهيب، يبقى بالترغيب وبالترهيب. يبقى ده معنى كلمة أسير، إنه هو إحنا بنخليه ونحمله على ما ينفعه حتى وإن كان هو لا يحب ذلك لأنه عقله لا يقدر هذا الأمر. يبقى مرحلة الأسر. طيب اللي هي مرحلة إيه؟ مرحلة اللي هو قال عنها وأدبه سبعة. نأدبه على إيه؟ كيف نؤدب أولادنا من سن 7 أو قبل ذلك أو بعدها إلى 14 سنة؟ قالوا أدبه كما أدب سيدنا لقمان الحكيم ولده. لقمان مين؟ اللي ربنا قال عنه ولقد آتينا لقمان الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى شهد لهذا الرجل بالحكمة، إنه كان رجل حكيم. والحكمة قالوا يعني سميت بذلك لأنها تمنع صاحبها عما لا ينبغي من الأمور. إنسان حكيم يعني إنسان عاقل، إنسان عنده حكمة. فسيدنا لقمان ربنا قال إنه آتاه الحكمة، وهذه شهادة من الله عز وجل. طيب، مظهر من مظاهر حكمة لقمان ويعلم الإنسان اللي حريص على إنسان حكيم وعنده طيبين، أظن أن أحد إلا أن يكون من الأولياء ورجلا حكيما. الناس عقلا أو أكثر الناس عقلا وحكمة الأنبياء، وأشهد صلى الله عليه وسلم أيضا رجل حكيم. قال رب لقمان لابنه لا تشرك بالهذا في التربية. العقيدة أولا، أوتينا الإيمان قبل القرآن، كانوا يقولون نحن قوم أوتينا وبعدين تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا، هكذا. يبقى يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. عرفه بالله عز وجل وبأهمية التوحيد. وإحنا كده نربي أولادنا على معرفة الله عز وجل، نقول له كده الذي خلقه أطمع أن يغفر لي. نعرف ونحب الله سبحانه، ونعلم أنفسنا وأولادنا مراقبة الله عز وجل. سيدنا لقمان يقول لولدي يا بنتك مثقال، يعني مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. طيب أوامر أنا بعدين أرجع أتعاهدها وأسقيها وأرعاها وأحرسها زي وهكذا. فالأمر بالصلاة ده لا يمل منه، حتى وإن رفض الولد مرة أو رفضت البنت مرة، مر عليها الأمر مرة واثنين وثلاثة، ومرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بهدية ومرة بعقوبة ومرة وهكذا، إلى أن يصلي الولد أو يصلي البنت. والطمة الكبرى بقى إن البنت تتعلم الحشمة حتى قبل البلوغ، إن يكون الثياب ثياب طيبة وثياب جميلة. وإذا بلغت خلص لا يصح أن يرى منها ما حرم الله عز وجل رؤيته. والمسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، يعني مع اختلاف العلماء في مسألة الوجه والكفان، هل يغطى الوجه أو لا يغطى الوجه، إلا أنه لا يوجد عالم مسلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن أجاز للمرأة أنها تكشف أكثر من الوجه والكفين، حتى عشان نخرج من الخلاف حد. فإذا القضية أن احنا نربي البنات على الحشمة، ويربى الولد كذلك على الحشمة. يربى الشاب أنه لا يخرج ما دام بالغ عاقل، لا يخرج بشورت قصير يكشف جزء من عورته أو أيا كان، ستر العورة مطلوب. فيربى الأولاد عليه وعلى الحياء والأخلاق الطيب. الشاهد أنه دي مرحلة التربية، وأول ما يربى عليه الأولاد العقيدة الإيمان بالله عز وجل، ثم العبادة، وأبرز مظهر لها هو الصلاة. كذلك يربى الأولاد على مكارم الأخلاق. شوف سيدنا لقمان يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. خليك إيجابي، يعني الإيجابية إنه لما تشوف منكر انهى عنه، لما تشوف معروف حد مقصر فيه أمر بالمعروف، فتأخذ ثواب من اهتدى على يديك. طب وربما سمعت لو أمرت بالأمر وبالمعروف ونهى عن المنكر، لو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ربما تسمع كلمة لا ترضيك، قال اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم أمره بالتواضع مع الناس ونهاه عن الكبر، قال ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تتكبر على الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، علمه حتى آداب المشي. شوف حكمة سيدنا لقمان، علمه آداب المشي، يمشي ازاي، قال له اقصد في مشيك، والقصد هو الوسط. لا الإنسان يمشي مشية سريعة جدا ملفتة للأنظار، ولا يمشي مشية فيها تماوت وتمسكن، وإنما القصد يعني الوسط. واقصد في مشيك واغضض من صوتك علمه أداب الكلام، إزاي يتكلم وإزاي لا يرفع صوته أكثر مما يحتاج إليه من يتكلم معه. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لا تتشبه بالحمار في صوته. ربما يكون صوت الحمار ميزة فيه هو، لأنه ربنا خلقه هكذا يؤدي مهمة الله خلقه من أجلها، لكن العيب فيه أنا وفيك أنت إذا تشبهنا بهذا المخلوق في رفع صوته الذي يؤذي خلق الله سبحانه وتعالى. أخلاق طيبة ربى عليها سيدنا لقمان ولده في هذه السورة المباركة التي سميت باسمه سورة لقمان، والله تعالى شهد له في بدايتها بالحكمة. فمن الحكمة أن نربي أولادنا وأن نعلم أولادنا وأن نأخذ بأيديهم إلى تعلم القرآن. ونحن كده في الإجازة الصيفية والأولاد عندهم أوقات فراغ طويلة، خلاص لعبنا بقى بعد الامتحانات وبعد في بداية الإجازة الحمد لله كثيرا، ناخد بقى شوية إفادة وناخد بيد أولادنا إلى المحفظين، نحفظهم شيئا من القرآن، نعلمهم حتى نطق القرآن الصحيح وتجويد القرآن وكيفية القرآن قراءته قراءة صحيحة. كل ده من تربية الأولاد. وكان بعض الأدباء يقول علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. علم ولدك القرآن، ربي ابنك على القرآن، حفظ القرآن، علم القرآن، خذ بيده إلى مجالس القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. القرآن فيه ووصينا الإنسان بوالديه، والقرآن فيه مكارم الأخلاق، والقرآن فيه الحرص على طلب العلم والتعلم، والقرآن فيه احترام الكبير، سيعلمه مكارم الأخلاق كلها. يبقى تربية وتعليم وحمل على مكارم الأخلاق، لو اجتهدنا في هذه السبع سنين الأولى وركزنا كل جهدنا مع أولادنا في هذه السبع اللي هو فيها يقبل التوجيه ويقبل النصيحة ويقبل التشكيل، سنستريح بقية عمرنا. ولذلك قالوا إن الشجرة النبتة الصغيرة وهي لسه بتطلع كده تستطيع أنك تشكلها كيفما تشاء وتوجهها إلى أي جهة شئت. لو حضرتك عندك نبتة كده وعايز توجهها ناحية اليمين، حبل صغير جدا أو خيط صغير جدا وتربطه فيها وتربطه ناحية اليمين ناحية الشمال، تطلع يا إما يمين يا إما شمال، أو إن شئت تركتها وهكذا توجهها كيفما شئت. لكن لو تركت هذه النبتة حتى صارت شجرة عظيمة وبعدين بعد فوات الأوان جئت تقول أنا أريد أن أوجهها جهة الشرق، جهة الشرق أو جهة الغرب، لا تستطيع هذا لأنه فات أوانها. ولذلك قال الرجل الحكيم ومن الشعر حكمة، قال وينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. الغصن لين تستطيع أنك توجهه، لكن الخشب الشجر الكبير ده لا تستطيع أنه توجهه كيفما شئت. فلذلك يقول لك عجل، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. حكمة، كلمة حكيمة ذكرها الحكماء كذلك، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الإنسان الشيء اللي تعلمه في صغره يظل في ذهنه وفي ذاكرته إلى أن يكبر ويصير أبا وجدا. فالاستغلال المرحلة دي. وكانوا يقولون من الحكم بقى، الحكم الشعبية والكلام الطيب بتاع الناس الطيبين أجدادنا، يقول لك ابني ابنك قبل أن تبني له، ابني ابنك قبل أن تبني له، ابنيه هو. بعض الناس ينشغل بالبناء لابنه، فهو مشغول بجمع المال، مشغول بأن الألف يبقوا اتنين، ومشغول البيت يبقوا اتنين، ومشغول وهو غافل عن تربية ابنه هو. فبنى له ولكنه لم يبنه، يطلع الولد فاسد، يطلع فاشل، اللي انت بنيته كله يضيعه لأنك ما بنتوش. لكن العلماء يقولون ابنيه هو الأول، ابنيه بالتربية، ابنيه على معرفة الله، ابنيه على مكارم الأخلاق، علمه، أدبه، وبعد كده ده لا ينقص من شأن أنك تبنيله، بالعكس مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. لكن ما أجمل أن نجمع بين الأمرين، أن نبني أولادنا وده في المقام الأول، ثم أن نبني لهم وأن نجمع لهم المال من الحلال وأن نطعمهم وأن نؤمن مستقبلهم. لكن تأمين المستقبل في المقام الأول هو بإقامتهم على منهج الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده بيعلمنا كذلك انك انت لو خايف على اولادك وعايز تؤمن مستقبل اولادك، كن انت رجلا صالحا، وبعدين هم يقتدوا بيك، وكان ابوهما صالحا، وبعدين تقيمهم على منهج الله عز وجل. بهذا ننجو بفضل الله عز وجل من الفتن التي ملأت هذا الزمن. احنا وكأننا بنحصن اولادنا من الفتن التي تحيط بهم او بهم في هذا الزمن. نحصنه بإيه؟ بإن احنا نطعمه، بإن احنا نديله الإسلام الصحيح، الإسلام المنهج القويم، بعيد عن الإفراط وبعيد عن التفريط، بعيد عن التشدد. والناس لما أهملوا تربية أولادهم على الدين الصحيح تلقفتهم الجماعة الإرهابيين وخدوهم علموهم إن الإسلام هو أن تحمل السلاح وتقتل المسلمين، صادف قلبا خاليا فتمكن، ودي مصيبة لوحدها. وهناك نوع آخر من التطرف وهو الانحلال من الدين أصلا، فلا عارف ربنا ولا عارف الرسول ولا بيصلي ولا ما شاء الله تبقى كده هو، لكن ما بيصومش إلى آخره. فده نوعين من التطرف، ده تطرف وده تطرف. الوسط هو إقامة الأولاد على منهج الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عبد الملك بن مروان يقول، ابن مروان يقول لاعب ولدك سبعة، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أدبه سبعة، ثم صاحبه سبعة، مرحلة المصاحبة. بلغ 14 سنة يعني صار بالغا عاقلا، صار رجلا مراهق، دي قبل البلوغ. يعني يقولوا فلان راهق البلوغ، الغلام راهق البلوغ. راهق البلوغ يعني قارب البلوغ، ده مراهق يعني لسه ما بلغش. طب بلغ، خلاص صار رجل، صار شاب. فقال العلماء هنا يأتي التربية بمرحلة أخرى ومنهج جديد اسمه منهج المصاحبة، أنه يصير صديق لوالده، أنه يصير صديق لوالدته، أن البنت تصير صديقة لوالدها وصديقة لوالدتها. يبقى في نوع من الحوار ونوع من التشاور ونوع من احترام الذات. ولذلك قال لك سبع سنين أمير، سبعة أسير، اتعلم خلاص، سبعة وزير. وزير يبقى هو الوزير بتاعك، يبقى هو النائب بتاعك، بمعنى تستشيره ويشير عليك وهو يستشيرك وأنت تشير عليه وهكذا. يبقى هنا صاحبه سبعة. وده ورد في القرآن الكريم، أنه يعني حتى في البنت لما قالت إحداهما يا أبت استأجره، بنت الرجل الصالح لما قالت عن سيدنا موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لو واحد مش فاهم يقول لها طب وانت ايه دخلك في الكلام ده، هذا كلام الرجال، هذا اتفاق الكبار، هذا مش عارف ايه، البنات مالهمش الكلام، الولاد الصغيرين مالهمش. لا، اخذ بقولها وعرض الامر على سيدنا موسى عليه السلام وقال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج، فان اتممت عشرا فمن عندك، الى اخر الايات المباركة. طيب يبقى في حوار، سيدنا لقمان يقول له يا بني يا بني يا بني، يبقى في حوار، لا بد من الحوار. ثم قالوا كذلك من الأشياء التي يعني يتربى بها الأولاد في عصرنا، أنه يكون في حوار بين الوالد والوالد وابنه، بين الأم وابنتها. ومن ربى ولده صغيرا سر به كبيرا، هكذا قالوا في الحكم. والعلماء كذلك قالوا انه لابد من الملاطفة، المسألة مش تعنيف على طول الخط ولا هي ضرب على طول الخط، التربية ليس هذا معناها، وإنما مر بالترغيب ومر بالترهيب، مر بالحوار، مر بكذا، لأن الهدف مش إقامة الحجة على الولد، ولا لا، الهدف إن هو يقام على منهج الله عز وجل. فأي وسيلة تؤدي إلى هذا الهدف النبيل ما دامت وسيلة طيبة لابد من مراعاتها. وبعض الناس متخيل إنه كلما دلل ابنه أو ابنته، دلعهم يعني، وعمل لهم كل اللي هم محتاجين والكلام ده، وحتى لو ما أقامهمش على منهج الله خلاص أنا كده عملت معهم أحسن شيء. فالعلماء قالوا لا، بالعكس، أحيانا التربية تحتاج إلى شيء من الشدة علشان نقيم الأولاد على منهج الله عز وجل. والإمام ابن القيم يحكي لنا قصة، يقول كان في أب وأم بيختصموا في ابن لهم عند القاضي، يبدو أن في طلاق، والأب بيقول أنا لا ابني، أنا عاوز ابني أربيه، والأم بتقول لا أنا عايزة ابني أربيه. فسأل القاضي الغلام مع من تريد أن تعيش؟ فقال له الغلام أنا أريد أن أعيش مع أبي. قال له القاضي ولما؟ قال لأن أبي يتركني ألعب مع الصبيان، أما أمي فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى الكتاب والشيخ يعلمني ولا ألعب. فقضى به لأمه، يعني حكم القاضي به لأمه وقال أنت أحق به. لماذا؟ لأنها أحرص على تعليم ولدها وأحرص على تأديبه وتربيته. ليس معنى هذا أن يحرم من اللعب، لا، ولكن ساعة وساعة، ولا بد من المرونة في التربية، وقبل ذلك وبعده من الحكمة، بل من رأس الحكمة، أن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يصلح أولادنا. قالوا في الحكمة الأب يربي ولده لكن لا يملك الصلاح إلا الله عز وجل. الأب يربي ولده وربنا سبحانه وتعالى يصلح أولادنا، فهو القادر على ذلك. نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. إلى لقاء آخر مع درة جديدة من درر الحكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا.